بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، أي أن من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما لم يحدث فلم يذي كما في الحديث. فضل المساجد أي أن المساجد أحب البقاء إلى الله كما في حديث أبي هريرة في مسلم، ولأنها بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، وأن من قصدها يؤجر الأجر العظيم، وصلى وانتظر الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو بن قعنب القعنبي من رواة الموطأ عن الإمام مالك عن مالك وهو بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا في فضل البقاء في المسجد بانتظار الصلاة. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، أي في المسجد الذي صلى فيه، ما لم يحدث في بعض طرقه وما لم يؤذي، لا بأذى قولي ولا فعلي. فالملائكة تصلي عليه لأن تقول اللهم اغفر له، لأن الصلاة من الملائكة الدعاء، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، في بعض طرقه اللهم تب عليه، وهذا دعاء عظيم من ملائكة مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون، فدعاهم مستجاب. فإذا أراد العبد أن تصلي عليه الملائكة فليلزم بيوت الله منتظرا الصلاة غير حدث وغير أذى. قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي أنه ينتظرها وانحبس من أجلها، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، ما يمنعه من الرجوع والخروج إلا أنه يحب أن ينتظر الصلاة الأخرى ويكون المبكرين فيها، المدركين للصوم الأول لتكبيرات الإحرام، ويتعرضون لصلاة الملائكة لذلك. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار الملقب منذر يواسع العلم، قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن قبل ذلك عن عبيد الله وهو بن عمر العمري ثقة مشهور، وله أخ يقال له عبد الله وهو ضعيف، وآخر قال له عاصم كذلك. قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الحديث الذي قبله رواه مسلم. قوله سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة أصناف يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، ما جاء مبينا في غير هذا الحديث. ومنهم من قال في ظل يخلقه الله، والقول الأول هو الصواب، يظلهم الله في ظله أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فلا يجد أحد ما يستظل به إلا أن يظله الله ذلك الحين، لأن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تصير كمقدار ميل، فيشتد الكرب والغم بأهل الموقف ويبلغ العرق من أهل الموقف على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق والجامع بحسب أعماله، فيضل الله أصنافا من الناس. من هؤلاء الأصناف هؤلاء السبع المذكورون في هذا الحديث. الإمام العادل، أي الذي يتحرى، الإمام الذي يتحرى العدل في أحكامه والحق، فيه فضل الإمام العادل والحاكم العادل. وشاب نشأ في عبادة الله، أي مع قوة داعي الشهوة، ومع ذلك هو مجاهد لنفسه في عبادة الله، مع حصول الصبو عنده والتطلع إلى الشهوات والشهوات، ومع ذلك كابح شهواته، مجاهد نفسه في ملازمة عبادة الله، فيكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، أي أن الله حبب إليه المساجد، فلا يستريح إلا أن يكون فيها ذاكرا وعابدا وتاليا. وانظروا إلى هذا التعبير النبوي: ورجل قلبه معلق، أي كتعليق القنديل في المسجد، يصير قلبه معلقا كالقنديل الذي يكون في المسجد، لا يستريح إلا أن يكون في هذه البيوت التي أحب البقاء إلى الله، وإن ابتعد جسده عنها فقلبه معلق بها، وهو محب لها متردد عليها لعبادة الله. ورجلان تحابا في الله، لا لمصالح دنيوية ولا لغرض شخصية، وإنما في الله ومن أجل الله، تحابا في الله، تبادلا المحبة في الله، كل يحب الآخر في الله لما أكرمهما من طاعة الله. فالإنسان يحب بقدر طاعته لله وقدر عبادته لله، يحب وإن كان من أبعد الناس عن الشخص، عربيا كان أو أعجميا، على أي لون كان، ما دام أنه مقبل على الله وعلى عبادة الله فيحب قدر ما عنده من طاعة الله ومن عبادة الله ومن محبته لما يحب الله. ورجلان تحابا في الله، أي تبادل هذه العبادة، كل يحب الآخر في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله إنه يكون فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أحب في الله وأبغض في الله، إلى آخر الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أو الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. ورجلان تحابا في الله، وهذه المحبة إن كانت في الله تدوم في الدنيا وفي الآخرة، لكن إن كانت المحبة في الدنيا على المصالح الدنيوية والأغراض الشخصية لا تدوم، خلاف الحب في الله، كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي لا تنقلب محبتهم إلى عداوة. قال: اجتمع عليه، أي على الحب في الله، وافترق عليه. ففي حال الاجتماع متحابان في الله، تحابان في الله، وفي حال الافتراق كذلك. فنحن نحب الصالحين السابقين منا واللاحقين، عرفناهم أو لم نعرفهم، اجتمعنا بهم أو لم نجتمع، فتحب أخاك في الله وإن كان من أبعد الناس، ولو لم يتيسر لك اللقاء به يوما من الدهر فتحبه في الله. قال: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، أي أنها ممكنة وتستطيع أن تدفع عن هذا الرجل إن دنا منها أو اقترب أو مسها، وأيضا هذه المرأة مع منصبها ذات جمال، والجمال محبوب، ومع هذا تعرضت لرجل من الناس لم يذهب ولم يسأل ولم، وإنما هي الذي عرضت عليه، طلبت منه الفاحشة ومع ذلك تركها من أجل الله. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، أي ترك هذه المعصية خوفا من الله، تركها من أجل الله، ليس إلا، وإلا المرأة ممكنة ذات منصب وأيضا جمال، وطلبت منه وشأن الرجال أنهم يحبون الميل إلى النساء، ومع ذلك ترك هذه المعصية خوفا من الله، فقال إني أخاف الله، ذكر نفسه بذلك فترك هذه المعصية. وهذا في فضل الخوف من الله، أن من خاف الله ترك معصية الله وأدى ما أوجب الله عليه. والذي يدعو إلى الخوف من الله والخشية منه العلم، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر خوفا من الله وخشية منه، فتجدهم من أبعد الناس عن المعصية. وتأملوا إلى ذلك من الرجل الذي جاءته ابنة عمه وهي أحب النساء إليه، وألمت بها السنة فطلبت منه أن يعينها بشيء من المال، فقال لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، وهي مضطرة، فأعطاها 20 أو 100 دينار ثم مكنته من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركه خوفا من الله. عند أن ذكرته بتقوى الله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا شيئا. فانظروا إذا امتلأ القلب إيمانا وخوفا من الله كيف تؤثر فيه النصيحة، كيف يؤثر فيه التذكير. فمجرد أن قالت اتق الله تركها من أجل الله، وقد جلس بين رجليها كما جلس الرجل من المرأة. وهكذا ينبغي لمن ذكر بالله وتقوى الله أن يتأثر بهذا التذكير، وأن يترك معصية الله وما يسخط الله من أجل الله تبارك وتعالى حتى يؤجر. قال ورجل تصدق، أي بصدقة أخفى، أي أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أنه أنفق بيمينه وجعل هذه الصدقة سرا بحيث أن الشمال لا تعلم ما أنفقت اليمين، يبالغ في الإسرار بهذه الصدقة. وهذا من دواعي الإخلاص، أن الإنسان يسر بعمله، فأفادته هذه الصدقة التي توفر بها الإخلاص، فيكون صاحب ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله. وجاء عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا يمثل به على المقلوب، حديث المقلوب. والصواب ما في هذا الحديث، ما في هذا الموطن من قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففيه الحث على الإسرار في الصدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصدقة والسر أفضل، إلا إذا دعت المصلحة أن يظهر الإنسان الصدقة من أجل أن يقتدي به الناس يتتابعوا عليها بهذه النية وهذا القصد. قال ورجل ذكر الله خاليا، أي وحده، ففاضت عيناه، أي بكى من أجل الله لا من أجل أحد، وإنما ذكر الله فحمله ذلك على أن فاضت عيناه على البكاء خوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا في فضل البكاء من خشية الله. فهؤلاء السبعة يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ويدخل فيهم الذكور والإناث. وإن جاء في سياق الحديث لفظ ذكره الرجل هذا تغليبا، وإلا فالنساء يدخلن، والإناث كذلك، النساء يدخلن في ذلك، إلا قوله والإمام العادل، لأن الإمام من خصائص الرجال، لا يفلح قوما ولو أمرهم امرأة، إلا أن تحكم بين أولادها ومن كان تحت يدها فتحرى العدل. بس لكن الإمام العادل السلطان أو الحاكم هذا لا يكون إلا رجلا. وهكذا قال رجل قلبه معلق في المساجد، هذا أيضا خاص بالرجال، إن صلاة المرأة في بيتها أفضل وبيوتهن خير لهن، فكلما كانت المرأة في مكان أستر كان أجرها أفضل. وإذا أحبت هذه المساجد تؤجر على محبتها لها، ولأنها أفضل البقاع، وإن كان صلاتها في بيتها أفضل. وهناك أصناف آخرون لم يذكروا في هذا الحديث يكونون في ظل عرش الله، منهم من أنظر معسرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باليسر في مسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. وأيضا جاء في الصدقة وقد ذكرت هنا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أحد يكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس أو يصلى بين الناس، فكان أبو قلابة الراوي عن عقبة لا يخطئ يوم إلا تصدق فيه بشيء كعكة أو بصلة أو كذا وهكذا. أيضا هناك أصناف آخرون وقد ألف في من يستظل بعرش الله هذا الحديث الذي يحفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.